بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في وقت الجمعة، يعني متى يبدأ. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا سريج بن النعمان قال: أخبرنا فليح ابن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا، وقال أحمد: ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة. إذن أكثر أهل العلم على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. وأيضا جاء لو يعني ما ذهب إليه الإمام أحمد، جاء في حديث أنه في قبل وقت الظهر بساعة يجوز، يعني قبل الزوال. قبل الزوال حين تميل الشمس أي إلى المغرب وتزول من استوائها، يعني بعد تحقق الزوال. قال الحافظ في الفتح: فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس انتهى. الحديث أخرجه أبو داود، حديث أخرجه أبو داود أيضا، وأخرجه البخاري أيضا، أخرجه البخاري وأبو داود. عرفتم؟ يقول: واستدل بحديث الباب وما في معناه. قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزاها قبل الزوال. وروي في هذا أشياء عن الصحابة، أو وروى في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور. وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها، بل صح ذلك عن جمع من الصحابة، ما كانوا يقيلون إلا بعد الجمعة، وكانوا يصلون الجمعة ويرجعون إلى بيوتهم وظل الشيء، نعم، وليس للجدران ظل، فدل ذلك على أنهم يصلون قبل الزوال مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا، أي كما تجوز بعد الزوال. واستدلوا بأحاديث منها حديث أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، أخرجه البخاري. قال الحافظ: ظاهر أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار، لكن طريق الجمع أولى من دعوة التعارض، وقد تكرر أن التبكير يطلق على فعل شيء في أول وقته أو تقديمه على غيره، وهو المراد هنا. والمعنى أنهم كانوا يبدأون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر، فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد. ومنها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، رواه الجماعة. وجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال. وحكى عن ابن قتيبة أنه قال: لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال. وأجاب عنه النووي وغيره بأن هذا الحديث وما معناه محمول على المبالغة في تعجيلها، وأنهم كانوا يؤجلون غداء والقيلولة في هذا اليوم إلا إلى ما بعد صلاة الجمعة. قال: ومن أثر عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكان صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر رضي الله عنه فكان صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار. وقد أجاب عنه الحافظ بن حجر وغيره بأن عبد الله بن سيدان غير معروف العدالة. عموما أن هذا ثبت عن الصحابة. الله أعلم، يجوز أنها تصلى قبل الجمعة قبل الزوال بساعة، وهذا ما رجحه العلامة الألباني رحمه الله، وهكذا الشوكاني قبله، ولكن الأكثر على أن صلاة الجمعة تصلى بعد زوال الشمس. والجمهور لهم دلائل أخرى أيضا، منها أن الجمعة بدل عن الظهر، وأيضا فيه مصالح، بحيث أن المرأة في البيت تسمع النداء فتصلي بعد دخول الوقت، فهذا الذي عليه الأكثر وهو المعمول به، لكن ما ينكر على من صلى قبل الزوال، ما ينكر، إذا هذا ثابت أيضا والله أعلم. قال: باب ما جاء في الخطبة على المنبر. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علاء بن علي الفلاس الصيرفي قال حدثنا عثمان بن عمرو ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا. عندك أبو غسان ولا وأبو أبو غسان؟ أبو غسان ويحيى بن كثير. هو بك يحيى بن أبي كثير الذي هو في طبقة أرفع من هذه. قال: حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. لما صنع له منبر وكان الجذع في ناحية في المسجد، فحن، يعني طلع منه صوت كصوت الطفل سبحان الله أنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتضنه فسكن. فالجمادات تتأثر لفراق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الحجر يسلم عليه، قال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي. ولما كان في أحد ارتج أحد، قالوا: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وكان دعا الشجرة فجاءت الشجرة إليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجمل جاء يشكوه، وقصص كثيرة في هذا، وكل ذلك معدود من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا من ألف في الدلائل. والحصى كان يسبح في الله أكبر، والطعام كذلك، وأخبره اللحم أنه مسموم، هذا كل من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. قال: وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح. ونعم
صحيح،
نعم صحيح الحديث. ومعاذ بن العلاء وبصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء قال: حن الجذع أي صوت مشتاقا إليه، وأصل الحنين ترجيع الناقة صوتها ثم إثر ولدها. قال: وفي الباب عن أنس أخرجه البخاري في الاعتصام في الفتن، وفيه خطب النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر. وجابر أخرجه البخاري، وفيه قصة اتخاذ المنبر صياح النخلة. وسهل بن سعد أخرجه البخاري، وفيه قصة عمل المنبر. وأبي بن كعب أخرجه ابن ماجه، وروى عبد الله من زياداته في المسند، وفيه رجل لم يسمى، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه كلام وقد وثق. وابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير مرفوعا بلفظ: كان يخطب يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى المنبر الحديث. وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وضعيف، وبقية رجاله موثقون كلا في مجمع الزوائد. وابن سلمة أخرج الطبراني في الكبير مرفوعا بلفظ: كان يخطب إلى جذع المسجد، فلما صنع المنبر حن الجذع إليه فاعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم فسكن. قال: في مجمع الزوائد ورجال موثقون. إذن باب ما جاء في الخطبة على المنبر. إذا المنبر يخطب، يعني الخطيب يخطب على منبر، وصفة المنبر يعني يكون له ثلاث درج، يقف على واحدة ويجلس على واحدة، وهو أصل، وهذاك الأصل يكون عنده ثلاث درجات وما فيه تكلف. هكذا كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتنقل ينتقل من هنا لهنا على المنبر، ما هو ثابت كحال المساجد الآن. قال باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. قال حدثنا حميد بن مسعد البصري قال أخبرنا خالد بن الحارث قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال مثل ما يفعلون اليوم، يعني أمراء. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة. والجلوس بين الخطبتين اختلفوا فيه على أقوال، والصحيح منها أنه سنة، أنه سنة، ولكن الخطبتين ما حكمهما؟ الله يتطرق إليها، يعني هي فصل بين الخطبتين. لكن لو نسي أن يجلس ونوى الخطبتين طيب أنها خطبة ثانية، فهذا إيش؟ صحيحة، خطبة صحيحة. يقول فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين واختلف في وجوبه، فقال الشافعي أنه واجب، الشافعي يقول واجب الجلوس، ويقول بأن الخطبتين واجبتان أيضا بمعنى الركنية، إذا خل بخطبة ما صحت الجمعة. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه سنة وليس بواجب كجلسة الاستراحة في الصلاة عند من يقول باستحبابها. وقال ابن عبد البر ذهب مالك والعراقيون وسير فقال أمصر إلا الشافعي إلى أن الجلوس بين الخطبتين سنة لا شيء على من تركها كذا في عمدة القارئ. واستدل الشافعي على وجوبه لمواظبته صلى الله عليه وسلم على شيء على من تركها. إيش عندكم؟ على ذلك، نعم، لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك من قوله صلوا كما رأيتمون أصلي. قال ابن دقيق العيد يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة، لأنهم قالوا الخطبتين مقام الركعتين في صلاة الظهر، وأن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر، وأن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر. وقد جاء في ذلك حديث ضعيف، وجاءت أثار أظن علي بن مسعود إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة، وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل كذا في فتح الباري. وروى هذا الحديث أبو داود بلفظ يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب، واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه. قال حافظ بن حجر لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله ويدعوه سرا. قال اعلم أنه لم يرد تصريح مقدار الجلوس بين الخطبتين في حديث الباب، وما رأيته في حديث غيره. وذكر ابن التين أن مقداره كالجلسة بين السجدتين، وعزاه لابن القاسم وجزم الرافعي وغيره أن يكون بقدر سورة الإخلاص، يعني جلوس يسير، يجلس يصل بين الخطبتين بهذا الجلوس.
هل يشترط دعاء شيخنا بين
لا 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 لا. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. الخطبتان الجمهور على أن يعني اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، فمنهم من يقول بأنهما واجبتان أو ركنان لا تصح الجمعة إلا بهما، فلو خطب خطبة واحدة ونسي الثانية يصلي ظهرا. طيب، ومن أهل العلم من يقول الركن هي الخطبة الأولى والثانية سنة، والثانية سنة، فإذا نسي الثانية فهي إيش؟ فصلاته صحيحة والجمعة صحيحة. ومن أهل العلم يقول الخطبتان مستحبتان وليست بواجب ولا ركن، ويصلي ركعتين وإن لم يخطب، وهذا قال به جماعة من أهل العلم. فانظر يعني كل واحد له، وما في دليل صريح على أن الخطبتين إيش ركنان إلا مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. ومداومته على الفعل يعني اختلفوا يعني في علماء الأصول، هل فعله صلى الله عليه وسلم يرقى إلى أن يكون واجب إلى أن يكون واجبا أو لا يرقى إلى ذلك بل يقصر به على الاستحباب؟ ها إيش التفصيل؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان موجود في الكتاب
لا هذا نعم
يكون واجب،
بس ما عندنا أمر الآن هنا في هذه المسألة.
أما إذا كان هذا
هل عندنا أمر بأن بخطبتين؟ إلا قالوا فاسعوا إلى ذكر الله، فقالوا ذكر الله المقصود به الصلاة والخطبة ومع مداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل ذلك قالوا على أن الخطبتين، وهذا قول قوي جدا. والقول الثاني في القوة أن الخطبة الأولى إيش مستحب واجبة ركن، والثانية مستحبة، لأنه قد يعني قد أدي ذكر الله عز وجل بالخطبة الأولى. طيب، والقول الثالث وأيضا له قوة من حيث المبحث الأصولي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ حد المجرد عن الأمر حد إيش إلى لا يبلغ الوجوب إلا إذا جاء أمر، فما لم يرد الأمر فهو مستحب، وهذا رجحه من المعاصرين الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي. ها؟ ما أذكر شيخ الإسلام، أظن يرى رأي الجمهور الله أعلم. فهذا هو الله أعلم في هذه المسألة، ولعل الأقرب والله أعلم أن الخطبة الأولى هي الركن والله أعلم. فإذا نسي مثلا الخطبة الثانية نسيها، خطب خطبة وصلى، فقيل له بعد الصلاة أنت خطبت خطبة، إيش نفعل؟ نقول صلاتك صحيحة إن شاء الله. طيب، لكن الذين يقولون بأن الخطبتين واجبتان يقولون لا خلاص صلي ظهر أو ارجع أعد يعيد الخطبتين ويصلي صلاة الجمعة، وإلا يقضونها ظهرا إذا مشى الوقت وذهب الوقت يقضونها ظهرا لأن جمعتهم لم تصح. عرفتم هذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.